بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم قصة موسى عليه السلام مع فرعون لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى النور والهدى في كتابه المبين، جعله حياة للقلوب، روحا تحيا به هذه القلوب، كما وصفه الله فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا مجلس نجتمع فيه أحسن من مجلس نتلو فيه آيات من كتاب الله، ونتدارس ما فيها من النور والهدى والبيان، خصوصا عندما تظلم الدنيا من حولنا، فنتلو آيات الله سبحانه وتعالى لنتبعها، لنؤمن بها ونعمل بما فيها، ونتدارس معا ما يتغشانا الله سبحانه وتعالى فيه برحمته، وينزل علينا ملائكته ويذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده، مع قصة من قصص أنبياء الله عز وجل، مع قصة هي من أكثر القصص تكرارا، بل قل هي أكثرها تكرارا في القرآن العظيم، قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت في مواضع من كتاب الله متعددة لما فيها من العبر والفوائد، تجعل المتأمل فيها والمتدبر فيها يعلم عظمة القرآن وبلاغة الإعجاز فيه، بالإضافة إلى ما فيه من بيان الحق وإزهاق الباطل، وسنة الله سبحانه وتعالى الماضية في الصراع الذي يجري بين الحق والباطل دائما. ونتلوها من سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم نذكر ما فيها من الفوائد والعظات، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أعوذ بالله من الغفلة عن آياته البينات المحكمات الواضحات المنيرات أخبر الله عز وجل أنه بعد إهلاك الأمم والقرون المكذبة للرسل أرسل وبعث موسى وهارون إلى فرعون وملئه والملأ هم السادة والكبراء أرسلهما الله عز وجل بآياته فما كان من فرعون وملئه في مقابلة الآيات العقلية والحجج السمعية والفطرية والآيات المعجزات الحسية إلا أن قابلوا ذلك بالكبر كانت الآيات في بداية الأمر هي آيات دلائل القدرة والتوحيد الذي تقر به فطر الناس جميعا قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون وهكذا ثم جاء بعد ذلك دور الآيات والمعجزات الحسية وكانت العصا واليد وكان الجدب والقحط والسنين ونقص الثمرات وكان الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وكل ذلك قوبل بالكبر والعياذ بالله ذلك المرض العضال الذي إذا وجد فيه مخلوق كان سبباً لارتكاسه وانتكاسه أعظم انتكاسه، مقدار ذرة منه والعياذ بالله تؤدي بالعبد إلى الحرمان من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله، مرض إبليس أول من تكبر على أمر الله، سبب كفر الكافرين في الأغلب هو هذا الأمر الفظيع، الكبر والعياذ بالله، كما قال عز وجل عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مرض الكبر والإباء الذي يرد الإنسان به الحق، ينظر إلى نفسه نظرة الكمال وإلى غيره نظرة الاحتقار، وربما ازداد غروره حتى ينظر إلى شرع الله عز وجل الذي لا يرضى أن يخضع له بنظرة الاستكبار، كذلك يتكبر على شرع الله ويرد أمر الله، فيكون إبليسي الطريقة هالكا مع الهالكين. كان فرعون وهامان وجنودهما متكبرين هذا الكبر والعياذ بالله، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، مع أن السحر كان عندهم، رمتني بدائها وانسلت كما يقولون. هم عندهم هذا الباطل الفظيع، هو الذي يكره الناس على السحر كما فضحه السحرة وقالوا: ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فهو الذي يعلم الصغار على يد الكبار ويلزمهم ويكرههم على تعلم السحر، ومع ذلك يتهم موسى عليه السلام بأنه أتى بالسحر ويزعم أن ذلك بين جدا، سحر مبين، سحر بين. أي كذب أفضح من هذا والعياذ بالله؟ يرى الحق أمامه بينا جليا ويوقن بها في نفسه، ومع ذلك يتهم أهله بأنه هو السحر مع أنه الساحر، ويتهم أهله بالكذب مع أنه هو الكاذب والعياذ بالله، ويتهم أهله بأنهم يريدون الكبرياء مع أنه المتكبر. فسبحان الله، أي تناقض هذا؟ يتهم أهل الحق بأنهم يريدون الفساد مع أنه من أعظم المفسدين. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يتهم موسى بكل أدوائه والعياذ بالله، يتهم موسى وهارون بكل أمراضه الخبيثة، يظن أن كل الناس كذلك. إذا كان هو يعمل من أجل الكبرياء فلا بد أن موسى يريد الكبرياء، إذا كان هو يعمل بالسحر فلا بد أن موسى أيضا يعمل بالسحر، مع أنه يوقن الفرق وقد علم ذلك كما وصف الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكذا قال عز وجل عن موسى في خطابه لفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه النوعية من البشر نوعية فظيعة، في مجادلة بالباطل، في جحد للحق رغم وضوحه وجلائه، قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أتقولون هذا الكلام للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ هذا استفهام للنفي، استفهام للإنكار عليهم، هذا لا يمكن أن يكون سحرا. السحرة أنفسهم كما سيأتي قد أقروا بأنه ليس بسحر ويستحيل أن يكون سحرا. فسبحان الله، هذا الذي يفعله فرعون في هذه القصة هو أسوة سيئة لكل من سار على طريقه ونهجه والعياذ بالله. قال: ولا يفلح الساحرون، أتى بهذه القاعدة الكلية، فكل ساحر لا يفلح، بأنواع السحر المختلفة. والسحر والعياذ بالله من الكبائر، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات قارين الشرك، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر، فجعله بعده وشرة. وأكثر أنواع السحر من الكفر والعياذ بالله، فكل سحر متعلم من الشياطين فهو كفر، كما قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر والعياذ بالله الذي يتعلم من الشياطين هو من الكفر، وأكثر أهل العلم يرون إطلاق القول بكفر الساحر، وكثير منهم فصل وهو الصحيح أن يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كمن يسجد للأصنام أو يعبد الشياطين أو يتقرب للكواكب ويذبح لها أو يكتب القرآن بالنجاسات أو نحو ذلك كفر والعياذ بالله. وإلا إن كان بأدوية وتدخين ونحو ذلك وخداع البصر فإنه إن استحله كفر، فهو كبير من الكبائر إن استحله كفر والعياذ بالله من ذلك. وكثير من الناس يغفل عن نوع خطير من أنواع السحر مع أنه داخل في قوله عز وجل ولا يفلح الساحرون، هو سحر البيان الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا، وهو أخفى عند الكثيرين. والسحر أصلا يقال للشيء الخفي الذي يدخل بلطف من غير شعور وبطريقة غير ظاهرة في التأثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من البيان لسحرا، وهذا ذم لهذا النوع من البيان الذي يقلب الحقائق، وهذا سحر منتشر في أرجاء الأرض في مشارقها ومغاربها حتى يجعل المظلوم ظالما وحتى يجعل الظالم مظلوما، والمجرم يجعلونه بريئا والبريء يجعل مجرما. ألم تسمعوا أن هيئة كبرى في إحدى الدول الأجنبية طالبت رئيسها بمعاقبة الفلسطينيين لتسببهم في سفك الدماء وإحداث العنف ونحو ذلك في فلسطين، وأنهم لابد أن يعاقبوا أشد العقاب لكي يمنعوا من ذلك؟ كيف حدث ذلك؟ بالإعلام المخرب للعقول الذي يجعل هذا المظلوم المذبوح هو الذابح والعياذ بالله. والناس متصورة عند المذبوحين هؤلاء قسوة فظيعة في التعامل، فسبحان الله، نسأل الله العافية. هذا من انقلاب الأمور، كما يرى كثير من الناس الالتزام الحق والالتزام السنة واتباع الكتاب نوع من الغلو والتطرف والبعد عن الوسطية المطلوبة ونحو هذا مما يقوله كثير من الناس بسبب هذا النوع الخطير من السحر. ولكن لا يفلح الساحرون، إذا واجه الإنسان هذا السحر بآيات الله سبحانه وتعالى وبالحق فإن هذا السحر يضمحل، كما اضمحل سحر السحرة أمام عصا موسى. عصا موسى آية من آيات الله، وعندنا آيات من كتاب الله أعظم من كل ما سبقه من آيات. ولذلك فلا بد أن يكون عندنا كتاب الله في صدورنا في قلوبنا على ألسنتنا نواجه به هذا السحر، فسوف يتلاشى هذا السحر وسوف ينقلب السحرة أنفسهم بإذن الله إلى أعوان للإسلام وإلى مصدقين به. وإنما إذا ضللنا ندور بعيدا عن كتاب الله ونكرر كلامهم بطريقتهم كأن نتكلم كثيرا على طريقة المفكرين والساسة وغيرهم من غير بينة من كتاب الله، فسوف ندور في دائرة مفرغة ولن نفلح في إبطال سحرهم إلا بآيات الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فكل من كان معه آيات الله فسوف يغلب، ومن كان فقيرا من آيات الله فقيرا منها ليس عنده كتاب الله وليس عنده بينات القرآن فسوف يعجز عن مواجهة السحر وسوف يتهم بالباطل وسوف يظل الأمر كما هو. ولذلك الوصية الأكيدة بالقرآن العظيم وبحفظه وبتدبره وبتلاوته وبالدعوة به إلى الله عز وجل، وكلما أكثرت من قال الله تلاشت أمامك ظلمة الباطل وانفتحت لك القلوب. هذا كلام الله تكلم الله عز وجل به، وهو نور وهدى لمن شاء الله عز وجل من عباده، وهذا بالتأكيد سوف يفتح آفاقا للخير أضعافا مضاعفة عما إذا تكلمنا بغيره. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يعرضون عن الحق بسبب أمرين،
الأمر الأول مخالفة هذا الأمر للعادة والتقاليد. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا تهمة فظيعة عند القوم أنه خالف المعتاد، خالف المجتمع الذي نشأنا فيه، وخالف الطريقة المثلى، مع أنهم والله يعيشون عيشة نكد وعيشة شقاء. انظر كيف سخرت الآلاف من البشر من أجل بناء أهرامات هائلة، هذا ليكون قبرا لملك من الملوك، مع أن الناس يعدون ذلك من مظاهر المدنية والحضارة، مع أن الناس الذين بنوه ماذا كسبوا من وراء ذلك؟ الغرض المقصود، طريقتهم المثلى والعيش الذي هم فيه، كانوا يرون ذلك لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. التقليد، طلعنا لقينا الناس كده، ليست حجة، شبهة لا يقبل الناس التنازل عنها. يعني انتوا اللي هتغيروا الكون كما يقول الناس؟ أمثلة كثيرة يقولها كثير الناس. يعني انتوا اللي صح والناس كلها غلط؟ هكذا حجة التقليد، أكثر القوم أكثر الناس يكفرون بسبب التقليد. قال تعالى: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. مودة ما بينهم في الحياة الدنيا، كما قال إبراهيم عليه السلام وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، عشان يرضي أبوه، عشان يرضي أمه، عشان يرضي أقاربه، والعياذ بالله يكفر بالله، يعبد صنما وثنا، يعبد غير الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، مع أن العقائد باطلة قطعا لا يقبلها عقل. أتعجب من وجود أناس في زماننا هذا ما زالوا يعبدون البقر، وما زالوا يعبدون الفئران، وما زالوا يعبدون الحجارة. لماذا؟ من أجل التقليد والعياذ بالله، ومن أجل تعظيم الآباء والأسلاف. حجة أبي جهل على أبي طالب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ويقول كلمة لا إله إلا الله يحج له بها عند الله، فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، لا تنازل عن دين الآباء، والعياذ بالله من ذلك. خطر كبير أن نكون مقلدين، أننا نشأنا على ذلك فلن نغيره. لا، لابد أن تعرض الأمر الذي نشأت عليه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا قبلته، وإلا فلا بد أن ترفضه، ولا بد أن تغيره إلى الحق، وإلا فدعوات الأنبياء ما قامت إلا على مخالفة ما كان عليه آباء المشركين وأجدادهم. هذه تهمة واجهوا بها موسى، وموسى لم ينفها، ولا ينبغي أن ننفيها، لا ينبغي أن نقول لا نحن لن نغير الواقع والمجتمع، ولكننا سوف ندخل عليه بعض الألوان والدهانات لنصبغه بصبغة إسلامية. لا، نحن سوف نغيره بالتأكيد من جذوره حتى يكون إسلاميا محضا، لابد أن يكون من أساسه إلى ارتفاعه إسلاميا. لا نريد أننا نقبل الموروث أيا ما كان، نقبل ما وافق الحق ونرفض ما خالف الحق، والحق هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، هكذا هو الحق، هكذا نزن الأمور. فهذه تهمة لا تنفى، أن موسى أتى ليلفتهم ليبعدهم عما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأوثان ومن عبادة فرعون وطاعته في الكفر والعياذ بالله. وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تهمة باطلة أخرى. فرعون هو الذي يتهم موسى بأنه يريد الكبرياء، والحقيقة أنه هو المتكبر بالفعل، وأن الملأ هم المستكبرون بالفعل، وأنهم هم الذين يعملون للدنيا، وأنهم هم الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والعياذ بالله، ولكنهم يظنون أن كل الناس كذلك، كما أن جامع المال يظن أن كل الناس تحب الملك حبه، كما أن صاحب الملك والرياسة يظن أن كل الناس تريدها، وأن غرض الناس كلها أن تكون الرياسة لهم، فمن أجل ذلك يتمسك بها بشدة، وهذا باطل. ليس أهل الإيمان ممن يريد الرياسة ولا يريدون الكبرياء في الأرض، أهل الإيمان يعملون لله عز وجل، لا يريدون أن يكونوا مشهورين على رؤوس الناس، ولا أن يكون الناس تحت خدمتهم وتحت أوامرهم، وإنما يريدون أن يعبد الله عز وجل في الأرض، يريدون أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وإن كانوا هم أخفياء أتقياء. إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. قلوبهم مصابيح الهدى، وحاجة أحدهم في صدره لا يرد لها تنفيذا ولا يرد لها قضاء ويصبر، وهي في نفسه وربما مات قبل أن تقضى. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، من أجل أنهم لم تفتح لهم السدد ولم يقدموا في المجالس، ولو أقسم أحدهم على الله عز وجل لأبره. فلذلك نقول هذه التهمة الباطلة قديما وحديثا يتهم بها الدعاة إلى الله، أنهم يريدون الكبرياء، يريدون الرياسة، ويريدون الشهرة، وهذه تهمة لا تثمر شيئا في حقيقة الدعوة، طالما كان الإخلاص، طالما كان الصدق مع الله عز وجل هو حقيقة أهل الإيمان، بشرط أن يكونوا بالفعل هكذا متبعين للرسل صادقين مع الله سبحانه وتعالى. إذا أخلصوا لله نصرهم الله ودفع عنهم هذا الاتهام الباطل. قال عز وجل عن قوم فرعون: وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. أراد جمع السحرة، أتوه بكل ساحر من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، جمعوا كل المتقنين، جمعوا السحار وجمعوا الساحر، فالسحار صيغة مبالغة، ائتوني بكل سحار عليم، وقال ائتوني بكل ساحر، جمع كمية هائلة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتقنين جدا المكثرين، فجمعوا السحارين وجمعوا السحرة. لوجه هذا الجمع الغفير رجلين أتوا آلاف من كل أقطار مصر، أتوه بكل ساحر عليم كما طلب. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وهذا الأمر بالإلقاء ليس إلا استهانة بالباطل، ألقي ما أنت ملقي، فأنا عندي الحق الذي سوف يظهر بإذن الله تبارك وتعالى. ألقوا ما أنتم ملقون، وذلك ليقينه بضعف ما سيلقونه، مع أنه واحد وهم مئات أو آلاف. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. ألقى السحرة ما عندهم، ولم ينسوا أن ينسبوا الفضل لفرعون، ألقوا بحبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لا بد من وضع البصمة الفرعونية على ما أتوا به، وأن ذلك من فضل فرعون، وأن عزة فرعون هي الغالبة، والعياذ بالله من ذلك. وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وكما وصف الله أتوا بسحر عظيم، لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، امتلأ الوادي حيات وثعابين، حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة على الناس من أن يفتنوا، كمية هائلة من الفتنة، أوشك الناس أن يوقنوا بأن السحرة سوف يغلبون، خاف موسى على الناس حتى على إيمان بعض أتباعه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما أوحى الله إليه ذلك تقوى موسى عليه السلام، وواجه هذا الباطل، مع أنه فرد واحد وفي يده عصا واحدة، أوحى إليه سبحانه ما ثبته به، وأوحى الله إليه أنه هو الأعلى وهو الظاهر، وأن بمجرد إلقاء العصا سوف يضمحل هذا السحر، وموسى موقن بكلام الله، فلذا قال قبل أن يلقي: ما جئتم به السحر الله سيبطله. وذلك يلقي الرعب في قلوب الكفرة وفي قلوب الظلمة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وتأكد أن الله سيبطل كل سحر وكل ما يزيف الحق ويجعل الباطل حقا والحق باطلا ويصور للناس الأمور على غير ما هي عليه، فإن الله سيبطله. لماذا؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قضية كلية ليست خاصة بزمن موسى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل مفسد في الأرض فإن الله لا يصلح عمله. لا بد أن يضمحل الفساد بإذن الله تبارك وتعالى، ينتشر وينتفش ولكن سرعان ما يزول. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. طبيعته كذلك، خلقه الله زهوقا كثير الزهق، يزهق بسرعة، يضمحل سريعا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والله قراءة هذه الآية تريح المؤمن في كل موضع يواجه فيه الفساد ويواجه فيه أنواعا من الضلال والمنكر، سواء في مواجهة الكفرة أو الظلمة أو حتى المبتدعين أو العاصين المفسدين في الأرض لمجرد الشهوات، تأكد أن عملهم سوف يحبط. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته. كيف يحق الله الحق؟ بكلماته، كلماته الكونية كن فيكون، وكلماته الشرعية بالوحي المنزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المعنى من أعظم الأمور أهمية. كيف سيحصل إبطال السحر؟ كيف سيحصل إبطال عمل المفسدين؟ بكلمات الله. لذلك نؤكد أهمية الاحتجاج بكلمات الله سبحانه وتعالى. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. المجرمون يكرهون ظهور كلمات الله، يكرهون ظهور الحق، ومع ذلك وعد الله سبحانه وتعالى بظهور الحق نافذ، وهو سبحانه صادق الوعد، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، وعد بظهور الإسلام. ولو كره المشركون ولو كره المجرمون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مهما كان معك من كلمات الله كذلك تنتصر. إذا كانت معك كلمات الله أحق الله بك الحق وأزهق الباطل ولو كره المجرمون ذلك. فمهما كان من أمر فنتيجة الصراع حتمية معلومة مسبقا، أن الله يظهر الحق ويبطل الباطل. حدث ذلك بالفعل. ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. لحظات صمت هائلة سادت المكان، كل ثعابين السحرة وكل العصي والحبال التي توهمها الناس ثعابين أكلتها عصا موسى الذي صار ثعبانا مبينا، وأرعب فرعون حتى يذكر مجاهد أنه بال على نفسه والعياذ بالله، ووقف الناس مجدوهين. ظهرت الحدة البينة على الملأ المحشورين، على الناس الذين حشروا ضحى، وزاد الأمر أكثر أن الله عز وجل ألقى في قلوب السحرة الإيمان في تلك اللحظة الحاسمة مزيدا من الحجة. لو اكتفي بالأمر لكان الله فيه حجة كافية، ذلك أن عصا موسى أكلت كل الثعابين، كل الحيات الوهمية وكل العصي والحبال، ووقف الناس مجدوهين. غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلة. ألقى الله في قلوب السحرة الإيمان، ألقي السحرة ساجدين، سجد واحد منهم، سجد الباقون، سجد الجميع، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لحظة هائلة فعلا والله. الناس واقفون في هذا الموقف الهائل وهم يرون الجنود الذين جمعهم فرعون من كل أرجاء المملكة يؤمنون بموسى ويصرحون تصريحا لا يحتمل الخفاء، ليس رب العالمين فرعون مثلا، يؤكدون رب موسى وهارون. وشرف عظيم لموسى وهارون أن يذكر اسم الرب مضافا إلى أسمائهما، رب موسى وهارون. هو رب العالمين ولكن شرف لموسى رب موسى وهارون، حتى لا يتوهم أحد أو حتى لا يستطيع فرعون أن يكذب ويقول آمنوا بي فأنا ربكم الأعلى. لا، رب موسى وهارون. ذهل فرعون مصيبة عظمى وإذا به يحول الدفة كما يقولون إلى اتهام السحرة بالمؤامرة لعمل انقلاب عليه، وأن موسى زعيم الانقلاب. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هو يعلم يقينا كذب ذلك. أولا أنه يشترط الإذن في الإيمان، طريقة فرعونية قديمة، أننا لابد أن نأذن لكي تؤمنوا ولكي تعملوا الصالحات ولكي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان بغير إذن فالمصيبة عظيمة. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قال آمنتم به لأنها متضمنة لمعنى التصديق، صدقتم به، قال أمنتم له، لأنها تتضمن معنى الانقياد والخضوع، خضع له، فهذا يفيد معنى وهذا يفيد معنى، لأن الإيمان تصديق وانقياد، وليس فقط تصديقا مجردا، إنما تصديق وانقياد. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، هو الذي جمعهم والله من كل أرجاء المملكة، أين اجتمع بهم موسى حتى يمكر هو وهم لتخرجوا منها أهلها؟ ما أرادوا إخراج أهل مصر، إنما أرادوا أن يؤمنوا وأن يخرج بنو إسرائيل. فمن أين هذه التهم الباطلة؟ لكن عجيب شأن فرعون، يتهم تهما يجزم بأنها باطلة وهو وليها، والعياذ بالله. يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أين علمهم السحر؟ بقي له 10 سنين لم يدخل البلد، وقبل ذلك كان له شيعة لا يعلمهم شيئا من السحر ولا يعرف طريق السحر، وفرعون هو الذي يكرههم إكراها على السحر. عجيب شأن فرعون والعياذ بالله، تهم باطلة يوقن بأنها باطلة، ومع ذلك ورد أعوانا ينفذون له حكمه الجائر على قتل السحرة. أعوانا قاتلوا السحرة، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. سبحان الله، ورد من يفعل ذلك بهم وهو قد رأى الآية بعينه. العجب إن كان من فرعون عجب، فأعجب منه جنوده الذين يطبقون أوامره، عبد المأمور كما يقولون، عبيد فعلا ينفذون الباطل مهما كان باطلا. هم الذين رأوا البحر ينفلق أمامهم ودخلوا وراءه، يقول لهم أن البحر انفلق لي من أجل أن أطارد عبيد الأبخين؟ قالوا نعم، الطاعة المطلقة، ينفذون الأوامر ولو كان بدخول البحر الذي انفلق أمام أعينهم بضربة من عصا موسى. سبحانك ربي سبحانك، كيف طمس على القلوب والأبصار والعقول بهذه الطريقة؟ عدل من الله عز وجل، لأنهم اختاروا ذلك، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق أدى إلى ذلك، الفسق يؤدي إلى أن يطيع الإنسان بهذه الطريقة العمياء والعياذ بالله. كان السحرة في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة، رأوا لما سجدوا كما ذكر غيره من سلف منازلهم في الجنة، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، لن يضيرنا أن تقطع الأيدي والأرجل. انظر إلى موقفهم، منذ لحظات كان الهدف الأجرة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ عايزين فلوس، عايزين مركز. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده أنتوا مش بس فلوس، ده فلوس وتبقوا كمان من ذوي القربة، والقربة دي معروف اللي فيها أكتر، إن يكون مقرب من ذوي السلطان ده هياخد اللي أكتر من الفلوس. قال نعم وإنكم كمان، وإنكم إذا لمن المقربين. أول النهار دي بغهم كلها في الفلوس والمركز والقربة من فرعون، وآخر النهار بيقولوا قطع اعمل اللي عايز تعمله، والعياذ بالله من حال أهل النار. نعوذ بالله من الطمس على القلوب. فرعون لا يتعظ أبدا، قال سبحانه وتعالى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. رغم الآيات العظيمة ورغم إبطال سحر السحرة وكيد فرعون، لم يؤمن من أهل مصر في ذلك الوقت إلا قلة من الشباب. والظاهر أن كلمة من قومه أي من قوم موسى من أهل مصر يعني، وإلا فبنو إسرائيل كانوا جميعا شبابا وشيوخا مؤمنين بموسى. أو من قومه تعود على فرعون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قوم فرعون، كمؤمن آل فرعون وقليل من الشباب. وهذا يدلنا على أهمية مرحلة الشباب، لم يؤمن إلا الذرية، إلا ذرية من قوم تقليل، وكانوا قليلا من الذرية من الشباب الصغار حديث السن، وكانوا على خوف، ومع ذلك آمنوا. وهذا الخوف لا يدفع بموافقة الباطل، ولكن يدفع بالتوكل على الله عز وجل. على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، وده دليل أنهم من أهل مصر، أنه قال وملائهم أي سادتهم وكبراء قومهم. وإلا فملأ بني إسرائيل كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما ملأ الفراعنة كانوا مع فرعون. فالظاهر أن هؤلاء من شباب مصر في ذلك الوقت، وكانوا قلة ممن استجاب، وأكثر الجنود كانوا متابعين لفرعون رغم ما رأوا من آيات. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، الفتنة عن الدين، الصد عن سبيل الله، أن يؤذوا بأنواع الأذى ليصرفوا عن الالتزام بهذا الدين الحق. وهذا الخوف من الفتنة واقع، وذلك لوجود الأذى، وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى لعباد الله المؤمنين، لا يدفع كما ذكرنا بموافقة أهل الباطل، ولا بترك طريق الحق، ولا بالمداهنة في الدين، ولا بأن نقول مثل ما يقولون، ولكن يدفع بما أمر الله به موسى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض متكبر وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن كيف يدفع خطر الفتنة؟ يدفع بالتوكل على الله. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، عليه وحده، قدم الجر والمجرور هنا عليه توكلوا للاختصاص والاهتمام، أي على الله وحده، على الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن التوكل من شروط الإيمان ومن شروط الإسلام. هذه الآية اجتمع فيها الإيمان والإسلام ومعناهما واحد، وهو من المواضع النادرة التي اجتمع واتفق في المعنى، لأن الأغلب الأعم إنهما إذا اجتمع افترق، الإيمان يكون باطن والإسلام يكون ظاهر، لكن هنا كان الإيمان والإسلام متلازمان في المعنى، الإسلام ظاهرا وباطنا، والإيمان الذي هو قول وعمل. فقالوا: على الله توكلنا، امتثلوا الأمر، وبهذا دفع الله عنه الأذى، كما قالها المؤمن من آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. موسى أول من توكل، لأن فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني عذت، التجأت إلى الله. كان موسى أول المتوكلين، وإذا بفرعون دائما يبتعد عن موسى وينسحب عنه لأنه عاذ بالله، فكيف يستطيع الوصول إليه؟ المتوقع في جريمة الانقلاب من يبدأ به في العقوبة؟ رأس الانقلاب لا شك أنه كبيرهم الذي علمه السحر، وهو المكر الذي مكروه في المدينة، ومع ذلك قتل السحرة وترك موسى. الملأ من قوم فرعون قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك آلهتك؟ أتذر موسى أول حاجة جابوها إيه؟ موسى. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. الله، طب ما تبدأ بموسى، ده أنت المفروض تبدأ بيهم، ولا يقول لك هنموت العيال وهنستحيي النساء، أنت بتهرب منه ليه؟ هو فعلا كان بيهرب منه بوضوح شديد، إنه أي حاجة يبعد عن سيدنا موسى، ما هو مصروف، صرفه الله، ناصيته بيد الله، الله عز وجل جعله ينصرف عن موسى صلى الله عليه وسلم. بل كما ذكرنا كان إذا رأى موسى يرعب ويخاف، مع أنه يهدد بالبطش الشديد لكنه كان بالفعل يخاف منه، وموسى ساكن مطمئن. تأمل هذه السكينة والطمأنينة ساعة تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. سكينة عجيبة، هذا الدنيا كلها هائلة، جنود من كل أرجاء مصر، وسيدنا موسى بالنسبة له هو والمجموعة بتاعته شرذمة قليلون، فعلا بالمقاييس الدنيوية. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وكانت القضية غير ذلك، سيدنا موسى في طمأنينة تامة، سكينة بالله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. التوكل، الدعاء، الدعاء هذا دعاء عظيم جدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كيف نكون فتنة؟ لها تفسيران كلاهما حق وهما متلازمان. ربنا لا تجعلهم يفتنون عن ديننا، لا تجعلنا فتنة لهم، يعني لا تجعلهم يفتنون، أو لا تجعلنا فتنة لهم بمعنى أنهم لو هزمونا وغلبونا لظنوا أنفسهم على الحق، فكان ذلك فتنة لهم ينصرفون بها، يقولون: لو كانوا على حق لما فعلنا بهم ما فعلنا. وهذا بالفعل أكثر الناس إنما يزنون الحق والباطل بميزان النصر والهزيمة، المنتصر هو المحق، المغلوب هو المبطل، مهما كان هناك من بينات وحجج، الضعيف المغلوب لابد أن يكون على باطل، الغالب المنتصر صاحب القوة لابد أن يكون محقا. هذا أمر عجيب الشأن فعلا عند أكثر الناس، لذلك يكون فتنة أن ينهزم أهل الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، برحمة الله لا ننجو بالأسباب ولا ننجو بحسن التدبير والاختيار والتخطيط الجيد، لا والله العظيم، والله لا نحسن التدبير، لكن برحمة الله وبفضله سبحانه وتعالى وبالتوكل على الله عز وجل، خصوصا مع انعدام الأسباب. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وكانت هناك واجبات لهذه المرحلة، مرحلة الفترة ما بين الخروج وما بين تسلط فرعون الفظيع والفتنة التي يقول فيها وإن فوقهم قاهرون. قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اتخذا لقومكما بمصر بيوتا، روحوا أنت تسكن هنا وأنت تسكن هنا، ليكون هناك رابطة قوية بين كل فرد من الأفراد وبين القيادة للطائفة المؤمنة، حتى يكون هناك التزام وتحرك في الوقت المطلوب. لا بد من وجود هذه القيادة التي يحصل بها التثبيت. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها، يعني حمل التفسير في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة أي يقابل بعضها بعضا، كما هو أحد القولين في تفسير هذه الآية، أو واجعلوا بيوتكم قبلة يعني صلوا في بيوتكم، هم سوف يمنعونكم من الصلاة في معابدكم أو في أبيائكم، ولكن صلوا في البيوت، لا تتركوا الصلاة وأقيموا الصلاة. لا بد من الالتزام بعبادة الله سبحانه وتعالى على أي الأحوال. فكلا التفسيرين أيضا يعني معناه حسن وجميل، اجعلوها مساجد أو اجعلوها يقابل بعضها بعضا لتتقوى الروابط الداخلية بين أفراد الطائفة المؤمنة. وكلها من واجبات هذه المرحلة الضرورية، أن الترابط بالفعل يثبت الله به الأقدام، أن الناس إذا تفككوا سهل هدمهم، وأما إذا تماسكوا، إذا تكاتفوا، إذا كان بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن الباطل لن يستطيع هدمه. لذلك نقول من أعظم الواجبات ألفة القلوب واجتماعها والتعاون على طاعة الله والتقارب والتباعد عن أسباب الخلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأقيموا الصلاة. لا بد أن نصلي كثيرا لله عز وجل، ولا بد أن نكثر من ذكره وعبادته، أن نعمل الصالحات، نذكر الله كثيرا، نرجو الله واليوم الآخر ونذكر الله كثيرا. عند إقامة الصلاة لا بد أن يكون هناك فرج، الصلاة راحة، والصلاة بها تستفتح المغاليق. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ ألم تسمع أن الملائكة لما أرادت إبلاغ أمر الله لمريم وتهيئتها للأمر العظيم الذي سوف تحمله، قالت لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر كان طول الليل تحت شجرة قائما يصلي ويدعو الله عز وجل؟ ألم تعلم أنه ليلة الأحزاب كان يصلي ويصلي ويصلي لله عز وجل طول الليل، يصلي حتى كلف أصحابه بتكليفات وهو يصلي صلى الله عليه وسلم على الدوام؟ كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة عباد الله. ذلك من أعظم ما يفتح الله به الأمور المغلقة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، مهمة من أعظم مهمات المرحلة وواجب الوقت، تبشير حتى لا تيأس النفوس. وبشر المؤمنين بماذا؟ بوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده لا يخلف، ووعده الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هكذا يبشر المؤمنون. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، هكذا وعد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كلها واجبات لابد أن نتناولها فيما بيننا، نبشر أهل الإيمان بقرب الفرج، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وكان واجب آخر، واجب الدعاء. الدعاء سلاح عظيم. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. تأمل هذه الأدعية العظيمة: ربنا إنك آتيت. لم يقل يا رب فرعون عنده وعنده وعنده، يا رب إنك آتيت. هذه الروح الإيمانية العالية جدا، لأن الإيمان يعلو بالإنسان، فيرى أن ذلك عطاء من الله نازل من عنده، ليس من جهد فرعون. هذه الأرض صغيرة جدا، ذرة في هذا الوجود. ما حصل فرعون ما حصل إلا لأن الله آتاه. ربنا إنك آتيت، يستحضر القدر. ده فرعون طلع صغير جدا، ده فرعون أوتي والله الذي آتاه، الله الذي أعطى، يستحضر أن الله مالك الملك. كما قالوا له عندما قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استحضروا أن الله هو المالك، وأن الضر والنفع بيده سبحانه وتعالى، وأن الأمور من عنده لا من عند فرعون. لا قهر فرعون، لا، القهر لله، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن موسى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. استحضر موسى صغر هذه الحياة الدنيا، سمها دنيا فعلا، زينة وأموالا، ذكرها بالصيغة المنكرة لأن فيها التقليل، استحقارا لهذا الذي أعطي فرعون. ولأن الله أعطاه فليس فرعون الذي جمع، وليس فرعون له الأمر في الجنود، إنما هذا بأمر الله. واستحضر أمرا آخر: ربنا ليضل عن سبيل. الإضلال وقع بقدر الله، بإرادته، هذه لم التعليل. ربنا ليضل عن سبيلك، ليس تعليلا شرعيا، فإن الله لم يأذن شرعا أن يضل عن سبيله، ولكن قدر ذلك سبحانه وتعالى. يستحضر موسى أن ذلك من الله عز وجل خلقا وإيجادا، فالله خالق أفعال العباد. الله أعطاهم ليضلوا عن سبيله، لكي تجتمع عليهم قلوب المفسدين. مغناطيس فرعون ده عشان يجذب اللي زيه والعياذ بالله، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يبقى مش هم اللي كانوا، ده ربنا الذي جعلهم ليمكروا. ربنا يعلم أنهم يمكروا، وهو جعلهم كذلك ليمكروا. ده امتحان لينا احنا، لأن الله يحب أن يظهر منا عبادات أخرى، يحب أن يرى منا الصبر واليقين بوعد الله، ويحب أن يرى منا التوكل. ولأجل ذلك سخر من يمكر، وأوجد من يمكر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لتصغى إلى الباطل، لتميل إلى الباطل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفوا. الله قدر ذلك، جعل ذلك ليفعلهم ذلك. قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا؟ لماذا قدر الله ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. مغناطيس عشان الباطل يجي على بعضه، عشان تصغى إليه القلوب الفاسدة، ثم تلقى بعد ذلك في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن الفتن للتمييز. ربنا إنك آتيت فرعون، لا تستحضر قوة فرعون ولا تستحضر كثرة ما معه، استحضر أن ناصيته بيد الله، وأن الله الذي أعطاه ليبتليك أنت. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الله الذي جعل، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هم يضلون وكفى بالله هاديا، هم يحاربون الإسلام ليهزم وكفى به عز وجل نصيرا. وسوف يظهر أن الهداية لله عز وجل يهدي رغم كيد المضلين، وسوف يظهر رغم حرب المحاربين أن الله النصير سوف ينصر الإسلام ويظهر الحق بفضله سبحانه وتعالى. قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعوة شديدة جدا، دعوة أن يظل فرعون مربوط على قلبه لا يقبل الحق هو وقومه حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم. سيدنا موسى دعا عليهم دعوة هائلة علشان ما يشوفوش الإيمان. سيدنا موسى يعني أراد أن ينزل بهم عقاب الله من كثرة ما رأى من إعراضهم وكبرهم، فدعا عليهم أن يظلوا على الكفر إلى الموت. طمس الله على أموالهم تحولت إلى حجارة كما قال غير واحد من أهل العلم، بدل الذهب والفضة صارت حجارة، أو هذه الأموال طمس عليها فلم يعد لها فائدة، كنوز كثيرة لا فائدة منها. قال عز وجل قد أجيبت دعوتكما. سيدنا هارون كان يؤمن، فهي دعوة أيضا، قد أجيبت دعوتكما، أجيبت خلاص، ما إنها سوف تجاب، وإنما سوف يؤمن فرعون حين يرى العذاب ده لسه جاي، وما ذلك قال قد أجيبت. وبين إجابة الدعوة التي أخبر الله وبين تحقيقها بالفعل قالوا سنين، في بعض الأقوال 40 سنة، وما نظنها وصلت إلى ذلك الله أعلم، لكن كان بينها مدة، لذلك لا تستعجل. أجيبت الدعوة بالفعل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يجيب الدعوة في السماء قبل أن يرى الناس وقوعها على الأرض. دعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول الله وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الحين عند الناس طويل وعند الله عز وجل يسير. الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نستعجل، بل قال نبيه ولا تستعجل لهم، تقولش النهاردة ربي يموت النهاردة، تقولش يا ربي ينزل عليهم العذاب دلوقتي، اتركهم لله عز وجل، هو له الحكمة وله العلم يفعل ما يشاء، ولعلك في فترة الشدة والإحراق أفضل منك في فترات الرخاء والإشراق. عندما تطلع الشمس سوف يكون كل الناس يسيرون كما يخرجون إلى أعمالهم، سوف يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأما أنت في فترات الإحراق في فترات الشدة أنت وحدك الذي تعبد الله في الظلام، لعل هذا خير لك. أكثر الناس لا يصبرون عن فتنة السراء، فتنة الدنيا تأخذ الناس بعيدا عن الإسلام. الصحابة أنفسهم يخشى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. فلا تستعجل، لك أجل مقدر، لعل ما أنت فيه من الشدة والضيق خير لك من الساعة التي تطلب. الله عز وجل أعلم، فوض الأمر إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ماذا هو الواجب؟ فاستقيم، الاستقامة، قل أمنت بالله ثم استقم، الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، لا ترغ رواغان الثعلب، تثبت على الحق، لا تبتعد يمينا ولا شمالا، لا تميل، لا تداهن، تستقيم، علم وعمل وثبات وصبر ودعوة إلى الله عز وجل. لابد أن يكون هناك استقامة، هذه الاستقامة أمر الله عند الشدائد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا الأمر الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود وأخواته، فاستقم كما أمرت. يبقى تدور على الأوامر وتلتزمها. إحنا من أين أتينا؟ أتينا من أن في أوامر ما التزمناهاش. فاستقم كما أمرت، نؤتى إذا كنا نتبع سبيل الذين لا يعلمون، وإذا كان فينا من لا يعلم، إذن لابد من علم، ولابد من ترك متابعة الذين لا يعلمون، لابد أن نتبع الذين يعلمون، نتبع أهل العلم ونتبع أهل التقوى والصلاة. الاستقامة اتباع أهل العلم، لابد أن ننفي عن أنفسنا الجهل بتعلم العلم الواجب، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. تأمل فضل الله سبحانه وتعالى، جاء الأمر من الله بأن ينطلق بنو إسرائيل مع موسى ليلا وهم متبعون، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. يبقى عارف أن في مطاردة من الأول، وانت طالع في السكة دي اعرف أن في حد هيمشي وراك، ما تفتكرش أنها سكة ممهدة تمام التمهيد، لا، إنكم متبعون. سبحان الله، كان في قدرة الله أن يصرف فرعون، ما خلوش يطلع من الأول، بل أخرجه الله. قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال عز وجل فأخرجناهم. مش هم اللي خرجوا؟ هم خرجوا فعلا، وهم بالتأكيد خرجوا بإرادتهم، ولكن يذكر الله فعله فيهم لنستحضر أن الأوامر من فوق وأن الأمر من عندي. أخرجناهم، كانوا قاعدين مستريحين، كانوا في الجنات والعيون، كانوا مستريحين طبعا 100%، بس كان بالنسبة للي هو وصلوا له من طين البحر وغرقهم في اليم، أخرجناهم، الله الذي أخرجهم، خرجوا والله أخرجهم، خلق أفعال العباد، الله الذي جعلهم يفعلون.
قال عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، كل ناحية كالجبل العظيم على عدد أسباط بني إسرائيل. انفلق البحر بضربة واحدة إلى 12 طريقة، وجاءت الريح فيبست الطريق، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ولا شك أن بني إسرائيل كانوا يجرون جريا لكي ينجوا، ولكن ذكر الله ذلك على سبيل فعله هو عز وجل، فقال وجاوزنا، منة منه وفضل سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. هم جاوزوه بأنفسهم مشيا، لكن الله الذي جاوز بهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. هنا نسب الفعل إلى من؟ إلى فرعون. أتبعهم فرعون ليبين فعله الذي يستحق عليه الهلاك، وذكر صفة هذا الفعل أنه بغي وعدوان. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. قال هنا فأتبعهم فرعون وجنوده، وقال في الآية الأخرى فأتبعهم فرعون بجنوده. بجنوده لتدل على تبعية الجنود، جنود دول زي قطيع الغنم، هو ماشي بيهم، ماشي بيهم يعني ماشي عمالين يتحركوا بلا عقل، بس هم مسؤولين لأن لهم عقول، بس هم اللي عطلوها. ولذا قال هنا وجنوده، لأن المشاركة تقتضي الجريمة، لأنهم أيضا بغاة ومعتدون، باغيا وعدوى، اعتداء. إذن كل جندي مطيع في الباطل فهو باغي ومعتد ومستحق لنفس العقاب. ولذلك دائما يذكر فرعون وهامان وجنودهما، كانوا خاطئين. غرق فرعون وهامان وجنودهما، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا طاعة في معصية الله، والطاعة في الكفر كفر والعياذ بالله. بجنوده ليبين التبعية المذمومة، ووجنود ليبين مسؤوليتهم. وقال فأتبعهم فرعون وجنوده ليبين الفعل منهم، اكتسبوا هم الأفعال. وفي سورة الشعراء قال وأزلفنا ثم الآخرين، ده هنا يبين القضاء والقدر، إن ربنا بيقربهم، ربنا بيدفع فرعون دفعا، ده هو ماشي بإرادته. بس ده يوضح لنا قضية القضاء والقدر أعظم توضيح، أن الله جعل العبادة يفعلون، هو العبد بيفعل وعليه المسؤولية، لأن ربنا أعطاه قدرة وإرادة وعقل يفكر به، وبلغه الشرع وبناء على ذلك يحاسب، والله جعله يفعل. فأتبعهم فرعون وجنوده، ده عشان مسؤوليته، ما يقولش لهذا قدر ربنا علي، ليه ما انت اللي اتبعت، ما انت اللي كنت باغي ومعتدم. وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا، يبقى ربنا الذي فعل، علشان احنا نستحضر ان الأمور بيده، مثل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، ومثل ربنا ليضلوا عن سبيلك، ومثل وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها، لتستحضر أن الأمور من عنده، وأن شيئا لا يخرج عن قضائه وقدره، بالعدل لا بالظلم، لم يظلم الله الناس شيئا. قال فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوى، لما ذكروا الباغي والعدوان نسب أن يكون فعلهم، أن يذكر الفعل منسوبا إليهم. قال حتى إذا أدركه الغرق، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأن معهم بني إسرائيل خرجوا من الناحية الأخرى، وكما ذكرنا جنود فرعون كانوا مطيعين لفرعون حتى توسط بهم جميعا البحر، وهو يريد أن يدرك بني إسرائيل. ماذا يصنع بعد ذلك؟ آية جديدة من آيات الله، الله الذي فلق البحر له، لكن طمس على قلبه وبصيرته والعياذ بالله، وفرس فرعون يتحرك أيضا، والجنود متابعون، توسط البحر، انغلق البحر عليهم في سكون وفي بساطة شديدة، في هدوء تام، زي البحر الأحمر كده اللي يعدي عليه لقيت دايما مفيش موج عالي، ساكن كده، في لحظات انتهى كل شيء. بدأ فرعون يشرب من الماء، يشرب، بدأ يغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الذل والهوان، حتى مش بيقول لا إله إلا الله، لا، ده بيقول أنا تبع بني إسرائيل، أنا أبقى معاهم زيهم، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حبقى ماشي وراهم أهو، حبقى زيهم بالضبط،
ما قالش إلا الله، مع إن هي لا إله إلا الله فعلا، الذي أمات به من رسله هو الله عز وجل، ولكن ده عشان يبين مدى التبعية. وأنا من المسلمين، إذن سيدنا موسى كان بيدعو الدين إيه؟ الإسلام. فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، لا يدعو إلى اليهودية. سيدنا عيسى كان بيدعو الإسلام، ليس إلى النصرانية المحرفة. الله سبحانه وتعالى جعلهم يدعون إلى الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، كما قال الحواريون لما أرادوا أن يخبروا عيسى أنهم على ديني، قالوا آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ذلك نحن أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أتباع نبي من الأنبياء إلا في أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. قال وأنا من المسلمين. سيدنا جبريل عليه السلام يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر، من طين البحر في فم فرعون، مخافة أن تدركه الرحمة، لفضل لا إله إلا الله. خايف سيدنا جبريل على فرعون، ربنا يرحمه ساعتها وينجيه، لأنه سيدنا جبريل يكره من يكرهه الله، فهو يريد أن يهلك ليكون آية في من عذبه الله، فهو يدس يحط طين في بقه عشان ما يقولش تاني، ما يقولش لا إله إلا الله عشان يسكت. وسبحان الله، عشان كده توفيق للعبد أن يقول لا إله إلا الله، منة من الله عليك. تقولها كل سهولة، تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حاجة عظيمة جدا إن أنت تقولها بكل بساطة. شوف فرعون شاف آيات كثيرة جدا عشان يقولها، بس مرة ما قالهاش، فربنا منش عليه بيها. من الله عليك بأنك تقولها ربما دبر الصلاة 10 مرات، وأنك تقولها وأنت جالس على أريكتك تقول لا إله إلا الله، وتقول يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ببساطة. شوفوا ابن جدعان كان يطعم ويطعم ويفعل، تسأل عائشة كأنها مشفقة، إنه كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك الأسير، هل نفعه ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعمة من الله أن تقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن تكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. انظر سيدنا جبريل لا يريد أن يتكلم فرعون بهذه الكلمة، بس ذل فرعون فظيع، ربنا عز وجل ما يقبل مثل هذا الإيمان. قال عز وجل الآن، الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. سنة الله أنه لا يقبل إيمان من نزل به العذاب، ومن حضره الموت وحصرت الغرغرة يمكن قبل ذلك، قبله بلحظات نعم، أما إذا غرغر لم تقبل توبته، إذا نزل العذاب لم تقبل توبته. لذا فرعون لم تقبل هذه الكلمة منه، كلمة لا إله إلا الله لم تقبل منه في تلك الحال. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بنو إسرائيل ما كانوش مصدقين إن فرعون مات، فرعون ده اللي مسخر الدنيا دي شخصيا مات، فقالوا سيدنا موسى عايزين نشوفه بعينينا إن هو غرقان، فأمر الله البحر أن يلقيه على نتوء عالي، فرأوا جثة فرعون اللي كان بيسخر الدنيا دي كلها، وكل الجنود الآخرين غرقوا ما بنوش لأنهم كانوا في أعماق البحر الأحمر وتحللت أجسادهم، أما فرعون فظهر جسمه ليكون آية لمن خلفه لمن بعده من البشر. مش لازم عشان يكون آية إن احنا نشوف الموميا بتاعته ونعرف دي بتاعت رمسيس الثاني ولا أنحته الرابع ولا أي حاجة، لا مش مهم، كفاية القرآن أرشدنا إنه فعلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إنه نجى بدنه من التحلل، يعني نجيك ببدنك يعني من التحلل في البحر كباقي الجنود، ولكن نجى كما هو بعد أن هلك، نجى البدن ليكون علامة على هلاك فرعون على الكفر والعياذ بالله. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، نعوذ بالله من الغفلة، ونسأل الله عز وجل أن نكون من المتذكرين المنتفعين بكتابه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 075. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.